وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا وصل بنا البحث إلى هنا، فيكون إطلاقه على القوي أولى من إطلاقه على الضعيف، ثم قال: وتحقيق ذلك بأن تعلم إلى آخر العبارات. فيكون إطلاقه أي الوجود على الوجود القوي أولى من إطلاقه أي الوجود على الوجود الضعيف. فإذا علم من أن الوجود بما هو هو ليست له هذه العناوين، فكون الوجود علتان أو معلولان، قويان أو ضعيفان، جوهران أو عرضان، هذه ليست من أوصاف الوجود من حيث هو هو، بل إنما هي من الأوصاف الطارئة على الوجود من حيث تعلقه بالماهيات ومن حيث إضافته وتعدده، علية في مقابل معلولية، جوهر في مقابل عرض. هذه عندما ينسب الوجود وعندما تحصل الإضافة والتعدد. فلا يتصف إذن الوجود من حيث هو هو لا بتشكيك عامي ولا بتشكيك خاص، وبالجملة العرفاء لا يقولون بالتشكيك في حقيقة الوجود لا بتشكيك عامي منسوب إلى بعض المشائين، وإن قلنا بالنسبة تأمل، ولا بتشكيك خاصي يرجع ما به الاختلاف إلى ما به الاتحاد، وهو ما قال به الكثير من الحكماء كصدر المتألفين وغيره من أن الوجود حقيقة واحدة النور يختلف بالشدة والضعف، بل قال العرفاء بالتشكيك في مرتبة المظاهر، في مرتبة الفعل، لا في مرتبة أصل حقيقة الوجود. وعرفنا مما تقدم أن الوجود كلما قرب من حقيقة الحق سبحانه وتعالى قلت فيه الوسائط، قلت فيه التعلقات والتكثرات، وإذا صار قريبا من الحق سبحانه وتعالى كان قويا كنفس الإنسان إذا انقطعت روابطها من الأمور الدافرة من الأمور الجزئية أصبحت عقلا وأصبحت فطرة سليمة بلا حجب، وإذا اختلفت الحجب وأسباب الغفلة كان البصر حديدا. وعرفنا أيضا مما تقدم على أن القرب للحق سبحانه وتعالى الذي يسبب قوة الوجود وقلة الوسائط يكون الوجود القريب من الحق تعالى سببا لجريان الفيض على بقية الوجودات، لأن الوجود القاصر الضعيف لعدم قابلية في ذاته، لقصور في ذاته، لا لإمساك من قبل المفيض والحق سبحانه وتعالى، فلشرط راجع إلى قابلية القابل يحتاج من أجل أن يتقبل الفيض الإلهي إلى الوجود الأقوى فالوجود الأقوى كما قالوا يكون واثقة في الفيض، ولذا قالوا بإمكان الأشرف، وأن الفيض يكون على الأقوى ثم الأقوى حتى يتنزل إلى المراحل الضعيفة. وشبهوا ذلك بمسألة الأنبياء عليهم السلام، من أن الإنسان بما هو إنسان لما كان قاصرا من درك الوحي الإلهي بلا واسطة، احتاج إلى توفيق الأنبياء في تبليغه الحقائق وفي إدراكه للحقائق. فإذا الحق تعالى بحسب الفعل سار في جميع الحقائق، في جميع الحقائق لا بحسب الذات، فالسريان بحسب الظهور والفعل لا بحسب ذات حقيقة الحق الصمدية، فإنها حقيقة فوق هذه الأمور، فوق هذه المراتب. وقد عرفنا أيضا من أن الوجود والعدم لا يرجع إلى حقيقة الوجود، وإنما يرجع إلى المظاهر. فالمظاهر في عالم الإمكان من جهة ظهورها وخفائها وتبدل تحققها وأكوانها المختلفة تكون ظاهرة وتكون باطنة، فالوجود والعدم بهذا اللحاظ، وإلا فليس هناك من عدم أو إعدام في عالم الوجود بما هو وجود. الوجود بما هو وجود نقيض العدم، ولا يتحد معه لا في مرتبة الوجود المطلق الصمدي، ولا في مرتبة الوجودات الخاصة وهي أفعال الحق، لأن أفعال الحق تعالى شأن من شؤون صفاته، فهي تابعة له، بواسطتها طرد العدم عن عالم الإمكان. فإذا الظهور والخفاء بلحاظ تردي الوجود الخاص للماهيات المختلفة، فإذا ظهر بلباس خاص في ماهية معينة وشاهده الناظر اعتبره موجودا، وإذا خفي عليه ورجع إلى بطنه وعلته سائرا نحو الحق سبحانه وتعالى، فلحجاب في أعين القاصرين يراه عدما وفناء وخفاء. كأن قائلا يقول كيف يدعي العرفاء مثل هذه الكلمات، وأنه لا عدم ولا إعدام في عالم الوجود في الوجود مطلقا، سواء كان بلحاظ الوجود الصمدي المطلق أو بلحاظ الوجودات الخاصة الإمكانية. والحال أن الحق تعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه، فالآيات والروايات تصرح بالهلاك والدثور، تصرح بالإعدام والفناء، وهناك روايات تقول على أنه في يوم القيامة حتى أرواح الملائكة تقبض، وأن الكل يساقون إلى الفناء إلى العدم إلى ما شاكل هذه التعابير. نقول المراد من الهلاك هنا ليس هو الإعدام، الإعدام صيرورة الشيء إلى شيء، وهذا ليس مرادا في أي مرتبة من مراتب عالم الإمكان. كل شيء هالك، أي كل شيء لا يمكن أن يتوقف على مرتبته الوجودية الخاصة بإطار ماهوي معين لم ينتقل. لماذا؟ لأنه سرى من مبدأ فياض جواد يفيض عليه العطاء والوجود شيئا بعد شيء على قدر استعداده ليأخذ به إلى الغاية اللامتناهية، وهي الحق سبحانه وتعالى. ومن بدأ من الحق الفياض وتوجه إلى الحق الفياض لا يكون متوقفا في سيره، فهو دائما يعيش هلاك القصور يعيش خلاف الحدود المعينة ليتردى بألبسة جديدة يتوجه بها نحو الحق سبحانه وتعالى. من كان بألبسة ضعيفة لا يتناسب أن يسير إلى الحق سبحانه وتعالى، بل إذا تردى بألبسة جديدة تتناسب مع الكمال كان ممكنا له أن يسير نحو الحق تعالى. فعالم الإمكان كله دثور بلحاظ ماهياته، بلحاظ حدوده، كله هلاك بهذا اللحاظ. إلا الوجه الإلهي، والوجه الإلهي فيض الله وهو الوجود الإنساني، فالوجود الإنساني لا هلاك فيه. كل شيء هالك، كل شيئية وكل حدية وكل ماهية هذا قيد، والقيد بما هو قيد مع القيادية الإلهية لا يجتمعان. فإذا كل شيء أي كل شيء أي كل ماهية وكل حد وإطار لأي ممكن من الممكنات في عالم الإمكان، سواء كان الممكن مجردا أو من عالم المثالي أو من عالم الطبيعة أو كان من عالم الإنسانية التي هي كل وتمام الكمال في عالم الإمكان، إذا بلغت غايتها القصوى كوجود كمكتبة الأنبياء، كل هذه المراتب هالكة بلحاظ حدودها. إلا الوجه الإلهي، الوجه الإلهي هو الإشراق الإلهي، هو الفيض الإلهي، والوجود المنبسط الذي أفاضه الله، هذه الرحمة الفعلية المطلقة الإلهية حينما تشعبت وصارت بحدودها الخاصة وبتعيناتها الشخصية المعينة، فصارت نبيا وملكا وكذا وكذا، هذه لا فناء فيها، هذه الوجه الإلهي، هذه الحقيقة التي تري الحق سبحانه وتعالى. كل شيء يعرف من وجهه، والحق سبحانه وتعالى يعرف أيضا من وجهه، ووجهه هو فيضه وإشراقه، وهذا الإشراق والفيض لا فناء فيه، يثنى بلحاظ حدوده الخاصة وهي الماهيات. فإذا عرفنا بهذه المقدمات العرفانية أن الوجود الإنساني سيلان جريان، السيلان ذاته، الجريان ذاته، لأنه يطلب بطلب حثيث الحق سبحانه وتعالى. فالوجه الإلهي كل يوم في شأن، كل يوم بحقيقة وتقدم وحركة نحو الحق اللامتناهي. فكل شيء هالك، الهلاك لا بمعنى العدم، الهلاك بمعنى تبديل الألبسة، الهلاك بمعنى رفع وإذهاب القيود الماهوية حتى لا يتوقف الوجود في مرتبة من المراتب في عالم الإمكان، بل يذهب سائرا نحو الحق تعالى. إلا وجهه، الوجه الإلهي وهو الوجود الإمكاني، يسير طالبا بالحق سبحانه وتعالى. فمثل هذه الكلمات الواردة الشرعي أيضا لا يتصور متصور أنها تدل على الإعدام والفناء. فعالم الإمكان سيلان، لأنه بحكم العقل صادر من مبدأ لا متناهي وطالب لمبدأ لا متناهي. هذا الظهور والخفاء والدثور والهلاك بلحاظ الماهيات، هذا كله لا ربط له بحقيقة الوجود من حيث هي، فهي فوق الظهور وهي فوق الخفاء وهي فوق الكثرات الناشئة من الماهيات. فالوجود إذن بما هو وجود ليس بعرض. الوجود العرضي أو الوجود الذي نقول يعرض، هذا هو الوجود الذهني. الوجود الذهني يحمل على الحقائق الخارجية، ينتزع منها ويحمل عليها، هذا هو عرض. فإذا قيل الوجود عرض، المراد منه الوجود المفهومي العقلي الذهني. عليكم السلام. وقد أوردوا شبهة بأن الوجود محمول على أفراده بنحو الاختلاف والتشكيك. قالوا الوجود يحمل على أفراده بنحو الاختلاف والتشكيك، ولذا قلنا يحمل على العلة بلحاظ أو على المعلول بلحاظ آخر، على الجوهر بلحاظ وعلى العرض بلحاظ، فهناك تقدم وتأخر، وهناك أقوائية وأضعفية، وهناك أولوية وعدم أولوية. ثم قالوا: وكل ما يحمل على أفراده بنحو التشكيل يكون عرضا، فالوجود عرض عام لأنه لا تشكيك في الماهية، فالوجود إذن من عرض وليس بجوهر، أي ليس بجنس ولا فصل ولا نوع، لأن هذه ذاتيات، والذاتيات كما عرفتم ليست قابلة للتشكيك، والحال أن الوجود يحمل على أفراده بالتشكيك، وما حمل على أفراده بالتشكيك لا يكون أمرا ذاتيا، لأن الذاتيات لا تقبل التشكيك، فإذا هو من الأمور العارضة ولذا قبل التشكيك. وعلى هذا الكلام، وإذا كان الوجود عارضا على الأشياء لا بد وأن لا يكون عين الأشياء ولا جزءا منها، فهو خارج عنها، وإذا كان خارجا عنها كانت الأفراد مصاديق هذا الأمر الخارج، هو أمر انتزاعي والأفراد الخارجية مصاديق هذا المفهوم، كأنهم هكذا يريدون أن يقولوا. فقال القيصري إن هذا الاختلاف والتشكيك ليس من شأن الوجود بما هو هو. بل هو من شأن الظهورات، لأن الاختلاف في أي مرتبة كان، يكون التشكيك من خصوصيات تلك المرتبة. يقول القيصري: ليس الاختلاف والتشكيك بما هو هو من شأن حقيقة الوجود، بل هو نراه في مرتبة الظهورات وعالم الإمكان. وإذا كان التشكيك ثابت في مرتبة من المراتب كمرتبة الظهور، كيف يجوز لنا أن نحمله من مرتبة خاصة على الوجود بما هو وجود؟ فإذا وجدنا التشكيك في عالم الظهور لا يجوز لنا أن نعطيه إطارا عاما ونحمله على الوجود بما هو وجود، لأن الوجود من حيث هو ليست هذه المراتب الجارية في حقه. ولذا قال فلا تشكيك في أصل حقيقة الوجود، فالتشكيك من إضافة الوجود إلى الماهية، فإذا للوجود مظاهر منها في العقل، الوجود الحقيقي له ظهورات في مرتبة يظهر فيكون وجودا عقليا في ذهني وفي ذهنك، وفي مرتبة يظهر فيكون عالما إنسانيا وعينا خارجية كالأفراد، لكن هذه مظاهر الوجود وليست بعين الوجود. فإذا للوجود مظاهر منها في العقل ومنها في العين والخارج، وما كان في العقل يكون بنحو الكلية والعموم، وهذا الكلي العقلي الوجود الذي يكون مفهومي في العقل يكون بنحو الكلية والعموم، وهذا الكلي العقلي يحمل على أفراده بنحو التشكيك، يحمل على أفراده بنحو التشكيك، كأن قائلا يقول أرض التوجه: كيف تدعون أن الوجود بلحاظ مراتب الظهور يكون مشككا، وبلحاظ أصل الوجود لا يكون مشككا، وهل من المعقول أن تكون حقيقة بلحاظات مختلفة وباعتبارات مختلفة تختلف أحكامها؟ حقيقة الوجود تقول من حيث هي ليست إلا تلك الحقيقة الشخصية، ومن حيث الظهورات تتصف بالتشكيك. هل من المعقول أن يكون الشيء الواحد باعتبارات مختلفة له أحكام متعددة؟ يقول: نعم، نحن شاهدنا هذا في الماهيات، تارة تكون الماهية بلحاظ لا بشرط، تارة يكون لا بشرط مقسمي، وتارة يكون الشيء بلحاظ بشرطي لا بشرط قسمي، وتارة يكون الشيء بلحاظ بشرط شيء وبشرط لا. فإذا الشيء بلحاظات مختلفة يمكن أن تختلف اعتباراته. أنتم لاحظتم الوجود فقلتم: الوجود من حيث هو كيف يكون بلحاظات مختلفة؟ تقولون: بلى، الوجود من حيث حقيقته الأصلية، هذا هو الحقيقة الصمدية التي هي فوق كل ما يتصور. وأما الوجود بلحاظ فعله وظهوراته فهو يكون بلحاظ آخر، بلحاظ الفعل، والفعل يكون بلحاظ ظهوراته مشككا. بل فمثلا الطبيعة بما أنها جزء الأفراد لا تحمل على الأفراد كالحيوانية، الطبيعة بما هي جزء الأفراد، الأفراد حيوانية ناطقية، زيد حيوان ناطق، الطبيعة وهي حيوانية بما هي جزء هذه الحقيقة لا تحمل عليها. الجزء لا يحمل على الكل، لا يقال الجزء كل، لا يقال الحيوانية إنسانية، الإنسانية حيوانية ناطقية. فالجزء بلحاظ بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ وقيد كونه جزءا، لا يقال له كل للتغاير الموجود بين الكل والجزء، وهذا من البديهيات. والطبيعة هذا لحاظ، فإذا الطبيعة بلحاظ لا تكون محمولة. والطبيعة بما أنها لا بشرط تحمل على الأفراد، والطبيعة بما أنها لا بشرط تحمل على الأفراد. الطبيعة إذا أخذت بنحو التعين والخارج وكانت حيوانية لا تحمل على الأفراد، لكن إذا أخذت جنسان، يعني إذا أخذت لا بشرط حملت على الأفراد، فتقول حيوان، الإنسان حيوان بأي لحاظ؟ فإذا لحاظ الطبيعة قد يعتبر لا بشرط، وقد يعتبر بشرط لا، وقد يعتبر باعتبار أصل الطبيعة بما هي طبيعة، وقد يعتبر بلحاظ الطبيعة حينما تكون جزءا لنوع من الأنواع، هذا يكون ملحوظا في طبيعة واحدة. فقد يكون أيضا بلحاظ الوجود، هكذا الوجود بلحاظات مختلفة. فالحيوان لو أخذ بنحو لا بشرط يكون جنسا، إذا أخذناه في العقل بنحو لا بشرط يكون جنسا ويحمل على النوع، وكذلك الحيوان لو قيس إلى الفصول بلحاظ كونه تنضم إليه الفصول المختلفة وتتحقق بها ويتحقق بهذا الانضمام النوع، يكون من أي شيء؟ يكون من الأمور التي تحقق النوع وتقوم النوع، يكون من الأمور التي تحقق النوع وتقوم النوع، لأن النوع من الأجناس والفصول. وبنحوي بشرط شيء يحمل الجنس على الفاصل. مو بعد نقول شيء واحد له اعتبارات مختلفة، وقد يلحظ النوع الجنس بنحو من؟ بنحو القياس إلى من؟ إلى الفصول إذا أحرر صار بكيفية أخرى. وبنحو بشرط شيء يحمل على الجنس، يحمل الجنس على الفاصل. بنحو بشرط شيء يعني الحيوانية بشرط الناطقية تحمل على من؟ على الناطقية فتكون إنسانا. فإذا الشيء الواحد كالجنس بلحاظ ليس قابلا للحمد وبلحاظ يكون قابلا، فمن حيث كونه جزءا للإنسان لا يحمل عليه لعدم صحة حمل الجزء على الكل، ومن جهة ملاحظته لا بشرط يحمل على النوع حملا ذاتيا. ومن جهة كونه جنسا يحمل على الفصول حملا عرضيا. فإذا الحيوانية إذا قيست إلى الأنواع كانت ذاتية لها، الحيوانية جنس والناطقية فاصل، فهي بلحاظ الأنواع من ذاتيات الأنواع، لكن بلحاظ الفصول ليست ذاتية لها. الحيوانية ليست ذاتية للفصلية، الفصلية شيء والحيوانية شيء آخر، لكنها من العوارض الخاصة للفصول. فإذا من الممكن أن يكون الشيء الواحد باعتبارات مختلفة له أحكام مختلفة. فكذلك حقيقة الوجود. فحقيقة الوجود بما هي مع قطع النظر عن الإضافة إلى الماهيات لا اختلاف فيها إلى الماهيات ستكثر فالتشكيك يرجع إلى هذه الكلية والعموم التي هي من مظاهر حقيقة الوجود، ولذا قال القيصري ملاحظة نفس الكتاب، وتحقيق ذلك يعني كيف يكون الشيء باعتبارات مختلفة تعتبر أحكامه تختلف أحكامه. قال وتحقيق ذلك بأن تعلم أن للوجود مظاهر في العقل. الوجود له مظاهر في العقل، الوجود له مظاهر في العين والخارج. بأن تعلم أن للوجود مظاهر في العقل كما أن له أي للوجود مظاهر في الخارج، أي كما أن للوجود مظاهر عينية خارجية كذلك له مظاهر في العقل وفي الإدراك. الكتاب منها أي من المظاهر العقلية، منها أي من المظاهر العقلية هي الأمور العامة والكليات، كل العمومات والكليات من شأن الذهن. الشيء في الخارج لا يكون إلا بصفة التشخص، بصفة التعين الخاص، أما الكلية والعموم فهي من شؤون الذهن، فهي من مظاهر الوجود الحقيقي في مقدة التعقل والإدراك. بل وهي هي الأمور العامة والكليات التي لا وجود لها إلا في العقل. هذه المرحلة هي مرحلة التشخيص، هذه المرحلة هي مرحلة التشخيص. يعني حينما نحمل الوجود العقلي الكلي على الأفراد على الماهيات، ها هنا نراه مشككا، يعني يسقط على بعضها بالعلية وعلى بعضها بالمعلولية، على بعضها بالأولية والأولوية، وعلى بعضها بخلاف ذلك، على بعضها بالجوهرية وعلى بعضها بالكذا. هذه كلها من نشأت؟ نشأت من حمل الوجود الذهني العقلي الكلي على من؟ على الإضافات والماهيات المختلفة. فإذا ها هنا مرحلة التشكيل. وكونه أي الوجود، وكونه أي الوجود مقولا أي محمولا على الأفراد المضافة إلى الماهيات بالتشكيل، ممكن هذا في مرحلة التشكيل. وكونه محمولا على الأفراد المضافة إلى الماهيات، أي الأفراد المضافة؟ الوجودات الخاصة لكل موجود، كل وجود له، كل تعين كذلك في الخارج له وجود وله ماهية. فإذا حملنا الوجود على ماهيات تلك الأفراد حصلت التكسرات، حصل الاختلاف والتشكيك. ولذا قال وكون الوجود مقولا أي محمولا، وهو الوجود العقلي على الأفراد على الأفراد، يعني على التعينات والوجودات للممكنات إلى الماهيات، هذه الوجودات التي هي للماهيات المضافة إلى الماهيات بالتشكيك، إنما هو باعتبار ذلك الظهور العقلي. واضح؟ باعتبار من؟ هذا التشكيك باعتبار من؟ باعتبار ذلك الظهور العقلي، هذا الظهور العقلي حينما نسبناه إلى ماهيات الوجودات الشخص الخاصة حصل التشكيكات أو حصل التشكيك. اكتبوا لا أن نفس حقيقة الوجود، اكتبوا لا أن نفس حقيقة الوجود تكون مشككة، تكون مشككة بمعنى أنه إذا قيل إن الوجود يحمل على أفراده بنحو التشكيك فهذا يرجع إلى المظاهر العقلية، إلى المظاهر العقلية التي تحمل على أفرادها بنحو التشكيك، وهذا المظهر العقلي، وهذا المظهر العقلي يكون كليا وعاما، يكون كليا وعاما. مفهوم الوجود بما هو وجود، هذا المظهر العقلي يكون كليا وعاما محمولا على أفراده، محمولا علما على الوجودات بلحاظ الماهية، محمولا على أفراده بنحو التشكيك. فهنا يكون التشكيك. وإلا فنفسه، وإلا أبتعده. فإذا التشكيك وانصار حينما نحمل الوجود الإمكاني على الوجودات الخاصة بلحاظ ماهياتها، قد عرفناه من الأولى. اذكروا وإلا فنفس المظهر الكلي، وإلا
فنفس المظهر الكلي وهو مفهوم الوجود، وهو مفهوم الوجود ليس مشككا أيضا، ليس مشككا أيضا. أبسط من العبارة، كل شيء وكل مفهوم ليس هو إلا هو، كل شيء وكل مفهوم بما هو هو ليس إلا هو بالحمل الأولي الذاتي. فمفهوم الوجود بما هو مفهوم الوجود ليس إلا مفهوم الوجود، وهذا المفهوم بما هو هو لا تشكيك فيه، لا تعدد فيه، لا مراتب فيه. فإذا مفهوم الوجود في العقل بما له من الكلية ليس مشككا، لأنه ليس إلا مفهوما واحدا، كل شيء هو هو ولا يكون مشككا ولا متعددا بلحاظ مفهومه. فإذا تشكيكه من أين حصل؟ حصل من بلحاظ حمل هذا الوجود المفهوم على على الوجودات الخاصة بلحاظ ماهياتها. ها هنا حصل الاختلاف شدة وضعفا، وإلا فمفهوم الوجود لا يتصور أحد أن مفهوم الوجود بما هو مفهوم الوجود مشكك، فإنه مفهوم واحد عام لا تكثر ولا تشكك ولا تقدم ولا تأخر فيه بريء. ولذا قيل الكتاب، ولذا قيل أنه اعتباريون، يا رجل توجه اعتباري، ولذا قيل أنه أي الوجود، يا وجود، الوجود الكلي، الوجود المفهومي وهو مفهوم الوجود العام اعتباريون، هذا اعتبار يعتبره العقل، هذا هو اعتبار يعتبره العقل، يعني يعتبره أمرا كليا منتزعا من الحقائق ويحمله على الحقائق، هذا اعتبار ذهني. واضح مثلا؟ أي ولأجل أن هذا المفهوم أمر عقلي قيل أن الوجود أمر اعتباري، مو الوجود بما هو وجود وحقيقة الوجود أمر اعتباري، الوجود ليس أمرا اعتباريا، الوجود عينية خارجية، الوجود هو الحقيقة الشخصية بما لها من الفعل والصفات، لكن ليس بأمر اعتباري. وجد الإنسان أو لم يوجد هذه الحقائق موجودة. فإذا الأمر الاعتباري ما هو؟ الأمر الاعتباري ما اعتبره العقل وهو المفهوم الذهني. قيل أن الوجود أمر اعتباري بأي لحاظ؟ بلحاظ ما له من الكلية والعموم، بلحاظ ما له من الكلية والعموم المحمول المقول على الأفراد الخارجية بالتشكيل، هذا اعتباري الكتاب. فلا يكون أي الوجود، فلا يكون أي الوجود من حيث هو هو، يعني بغض النظر عن الظهورات، عن مرحلة الفعل، من حيث هو مقولا أي محمولا، مقولا أي محمولا عليها أي على الأفراد بالتشكيل. الوجود بما هو وجود ليس محمولا على الأفراد بالتشكيل، الوجود بما هو وجود حقيقة فوق كل الحقائق، حقيقة ليست في مرتبة الفعل. فإذا الوجود بما هو وجود لا يحمل على الأفراد بالتشكيل، وحمثلة والذي يحمل على التشكيل جملة هو مفهوم الوجود. ومن هنا تصور بعض الجهلة من الصوفية أن حقيقة الوجود هي مجموع العالم، فقالوا إن كذا هو الله أو أن كذا هو الله. العارف منهم أراد حينما قال أنا الله أو هذا هو الله أو أمثال هذه الأمور، أراد أنها الله في مرتبة الظهور والفعل. والجاهل من الصوفية لما خلطت عليه المعاني وما تمكن أن يدرك أعماق الحقائق تصور أن الوجود، أن الله هو مجموع العالم، وأن الوجود بما هو الله سبحانه وتعالى هو مجموع العالم، وهذه الحقائق كلها هو الله، وهذا كفر وإلحاد ويرجع إلى الوحدة الشخصية الباطلة التي يقينا بلا شك ولا ريب توجب زندقة وكفرا. فإذا الوجود، اكتبوا العبارة، فإذا الوجود باعتبارات مختلفة له أحكام مختلفة له أحكام مختلفة. فالوجود من حيث هو هو يحكم عليه بعدم التشكيك، يحكم عليه بعدم التشكيك. ومن حيث إضافته إلى الوجودات بما لها من الماهية، بما لها من الماهية له حكم آخر، له حكم آخر. فقد يكون عينيا خارجيا هو حقيقة الأفراد، وقد يكون عقليا ومظهرا في الذهن. وبلحاظ ظهوره الذهني المقاس إلى الحقائق يكون مشككا. ولذا قال فلا يكون أي الوجود ولذا قال فلا يكون أي الوجود من حيث هو هو مقولا عليها أي محمولا على الأفراد بالتشكيل. الوجود من حيث هو لا يحمل على الأفراد بالتشكيل، بل من حيث أنه أي الوجود كلي يعني بلحاظه الذهني يعني بلحاظه العقلي، بل من حيث أنه أي الوجود كلي محمول عقلي يحمل على الحقائق ويكون عقليا. ثم لدفع هذه الشبهة من أنه كيف يكون الشيء الواحد له أحكام مختلفة، قال وهذا المعنى يا معنى كون الشيء له أحكام مختلفة بلحاظ كذا وبلحاظ كذا لا ينافي كونه أي شيء عين ما هي في أفراده. كيف يكون شيء عين ما هي في أفراده؟ قال باعتبار كليته الطبيعية، لا باعتبار هويته الشخصية المطلقة الصمدية، لا باعتبار كليته يعني بلحاظ العقل، الكلية هي من شؤون العقل، باعتبار كليته الطبيعية. فالكلي الطبيعي يكون محمولا على أفراده مثل نفس الإنسانية. الكلي الطبيعي وهو كلي الذهن يكون محمولا على أفراده، بل باعتبار كليته، لأن الوجود اكتب العبارة لأن الوجود من حيث كليته العرفانية، من حيث كليته العرفانية وهي الكلية السعية هو عين الأفراد. إذا نظرنا إلى الكلية العرفانية بمعنى السعي والانبساط هو عين الأفراد، الوجود بهذا اللحاظ هو عين الأفراد، الوجود بلحاظ ما له من الكلية العرفانية لا الكلية المفهومية، هذا يعني لحاظ السعي والانبساط والسير هو عين الأفراد. فإذا هو عين الأفراد بلحاظ السعة العرفانية، وهو عين الماهيات والظهورات بلحاظ مفهومه العقلي، وهو ليس هذا ولا ذاك بلحاظ حقيقته الصمدية. ومن حيث كليته المفهومية التي للوجود بلحاظ العقل والظهور العقلي يحمل على الأفراد بنحو التشكيك. هذا التوجه. ثم المصنف من أجل تقريب هذا إلى الذهن يضرب لنا مثالا، قال كما أن الحيوان باعتبار طبيعته لساحة الظهر ما بي اعتبار كما أن الحيوان طبيعته، لاحظ الظاهر، كما أن الحيوان باعتبار طبيعته، هاي باعتبار من أصل الكتاب، كما أن الحيوان باعتبار طبيعته فقط. يقول الحيوانية إذا لاحظتها بما هي حيوانية فقط ليست بإنسانية، الحيوانية بما هي حيوانية جزء من الإنسانية، باعتبار طبيعته فقط يعني بقيد هذه الطبيعة جزء الأفراد، هذا جزء الأفراد، الأفراد الخارجية حيوانية ناطقية، جزء الأفراد غير محمول عليها، أي على الأفراد غير محمول عليها. إذا كان الشيء لوحظ بقيد الجزئية لا يكون كلا، واضح العبارة؟ اكتبوا، لأن الحيوان جزء من الإنسان، لأن الحيوان جزء من الإنسان والنور، لكون الإنسان مركبا من حيوانية وناطقية. زين، الكتاب وباعتبار إطلاقه، وباعتبار إطلاقه يعني مو باعتبار تقيده فقط بالجزئية، لا، الحيوانية بحال إطلاقها، أي لا بشرط شيء، الحيوانية إذا أخذت بنحو لا بشرط شيء جنس محمول عليها أي على الأفراد، جنس محمول عليها أي على الأفراد، حملا ذاتيا، حملا ذاتيا، فيقال زيد حيوان، فيقال زيد حيوان، يا حيوانية هاي صملت عليه حيوانية ألا بشرط، ألا بشرط شيء، واضح؟ وبعد وباعتبار عروضه، وهذه الطبيعة الحيوانية، وهذه الطبيعة الحيوانية وباعتبار عروضه، وباعتبار عروض الطبيعة على فصول الأنواع، الحيوانية متعرض على الفصول لو تعرف، من حيوان ناطق، حيوان صاهر، حيوان ناهر، وباعتبار عروضه على فصول الأنواع، يا فصول الأنواع مو كل الأنواع في العالم التي تحتها، أي تحت تلك الأنواع، عرض عام، كل فصل أرزوجه، كل جنس يحمل على فصله الخاص بأي الحال، بالحال أنه من عوارضه العامة، واضح مثل الفصل من العوارض الخاصة للجنس، والجنس من العوارض العامة للفاصل، واضح العبارة؟ أي أكتب العبارة، أي أن الحيوان، أي أن الحيوان وهو لحاضر الجنس لا بشرط، أي أن الحيوان بالقياس إلى الفصول، لا مو بالحاضر لا بشرط، بالحاضر باعتبار قياس إلى الأنواع، أي أن الحيوان بالقياس إلى الفصول المقومة، بالقياس إلى الفصول المقومة، المقومة له عرض خاص، بالحاضر الفصول المقومة له شفير من عوارضها الخاصة بهذه الفصول، ولو كان هو بلحاظ الفصول عرض عام للفصول، والفصول عرض خاص لمن؟ للأجناس، وبالقياس إلى الفصول المقسمة، وبالقياس إلى الفصول المقسمة له المندرجة تحته عرض عام، عرض عام. فإذا شفنا الآن، شفنا إذن الآن الحيوانية وهي الجنس بلحاظات مختلفة اختلفت، فتارة سميت عرضا خاصا، وتارة سميت عرضا عاما، وتارة حملت، وتارة منعت من الحمل. اكتب العبارة، فإذا يمكن للشيء الواحد أن تكون له اعتبارات مختلفة، وهكذا الأمر باعتبار ما يقع على أفراده للتشكيل. يقول لما عرفتم الآن على أن الشيء الواحد وهو الكلي الطبيعي يمكن أن تختلف أحكامه باختلاف اعتباراته المختلفة، وهذا ليس من الغريب، فإذا يمكن أن نقول أن الوجود بما هو الوجود، أن الوجود أيضا بما هو وجود بلحاظ اعتبارات مختلفة يمكن أن تكون له أحكام مختلفة. الآن من بعد ما تم التنظير جاء لأصل الموضوع فقال: وهكذا الأمر باعتبار ما يقع على أفراده أي الوجود بالتشكيك فإن الوجود بهذا اللحاظ يحمل على أفراده حملا عرضيا. هذا اللحاظ يا لحاظ بلحاظ المفهوم الكلي الذي حملناه على من؟ على الماهيات، على الوجودات المختلفة بلحاظ وجوداتها. هذا في المفاصة عرض عام، وإن حمل على هذا وعلى ذاك وعلى كل الأشياء كان عرضا عاما لكل الحقائق. بل فإذا التشكيك وين؟ التشكيك هنا بلحاظ المفهوم الكلي. اكتبوا: وإذا حمل الشيء حملا عرضيا لا بد أن تكون له أفراد ومصاديق ذاتية، ويكون بالقياس إلى مصاديقه الذاتية يحمل حملا متواطيا. أرجو التوجه قبل الكتابة. الإنسانية حقيقة واحدة بهذا اللحاظ تحمل على أفرادها حملا متواطيا. الإنسانية التي هي كلية طبيعي حقيقة واحدة تحمل على أفرادها حملا ذاتيا متواطيا. هذا إنسان وذاك إنسان، الكبير إنسان والصغير إنسان، المؤمن إنسان والكافر إنسان، أسفل إنسان إنسان وأعلى إنسان بلحاظ الإنسانية في إنسان. والإنسانية بلحاظ ما لأفرادها من الخصوصيات تحمل عليهم حملا مشككا. فتقول الإنسانية بلحاظ العلم وبلحاظ العمل تحمل على أفرادها حملا مشككا، ولذا يقال زيد أولى بالإنسانية من عامر لأنه عالم عامل، وعامر ليس بعالم ولا عامل. الإنسانية في الأنبياء بلحاظ خصوصيات الأفراد من العلم والعمل تختلف عن الإنسانية في وفي غيري من القاصرين وهكذا. فلذا يقول بلحاظ هي ذاتية الإنسانية، وبلحاظ تكون فيه وبلحاظ تكون عرضا عاما بلحاظ خصوصية. الوجود كذلك عليكم السلام، الوجود بلحاظ حمله على نفسه وحمله ذاتي لنفسه وكلنا، وبلحاظ حمله على الأفراد بلحاظ الماهيات المختلفة يكون مشككا، فبعض أفراده يكون علة وبعضها معلول، وبعضها يكون متقدما ومتأخر، وبعضها يكون كذا وكذا. أقرأ العبارة: ويكون بالقياس إلى مصاديقه الذاتية يحمل حملا متواطيا، لأنه لا يعقل أن يكون صدق شيء على مصادره صدقا كليا عرضيا، ولم تكن له مصادر ذاتية. ما صدق على شيء بالعرض لا بد وأن يصدق على آخر بالذات، لأن كل ما بالعرضي لا بد وأن يرجع إلى ما بالذات. واحد مثلا، فإذا صدق الوجود مثلا على شيء بالعرض لا بد وأن يصدق على شيء دائما بالذات. ولذا قالوا، اكتبوا آخر العبارة بأحوال الوقت: ولذا قالوا لو كان صدق الضاحك على أفراد الإنسان بالعرض فصدق الضاحك على الضيف يكون صدقا ذاتيا. وإذا كان الضحك
عرض خاص إذا كان الضحك عرضا خاصا بالإنسان، عرضا خاصا بالإنسان فهو للضحك إما فصل أو جنس. ولنهاية الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.